Médien.
Média. Podcast.
Médien. Podcast. أهلا بكم مستمعينا من جديد إلى عدد جديد من كارت بوستال، البرنامج الذي يبعث إليكم كالعادة بطاقة من قلب المغرب، يكتبها المكان وتوقعها الطبيعة والتاريخ.
ميديا كارت بوستال، أسماء بشري.
بطاقة اليوم تأخذكم إلى حكاية فن عمر لقرون لا يكاد يخلو بيت من البيوت المغربية منه، أبدعته أنامل تحن لعبق التاريخ الأندلسي الإسلامي، أشكال هندسية مرصوصة بعناية قطعة بقطعة. هو الزليج المغربي، الفن الذي عمر وتطور وازدهر بالمغرب. وعن جوانبه الإبداعية يحدثنا اليوم عنه الدكتور عبد العاطي الحلو، أستاذ باحث في مجال الأنثروبولوجيا والتراث الثقافي المادي واللامادي.
المغرب كان له صلة قوية مع الأندلس، وترعرع هذا الفن وتطور في الأندلس قبل أن ينتقل إلى الضفة الجنوبية، أي المغرب، في هذا النطاق، يعني عبر مراحل تاريخية طبعا، مع نجوح الأسر الأندلسية تباعا منذ القرن 12 إلى غاية القرن 17، وبالتالي فإن نقلوا خبراتهم، معارفهم، فنونهم إلى المغرب، والمغرب يعني قام برعاية هذه الفنون وهذه العلوم إلى آخره، لدرجة أن المغرب يمكننا نقول بأنه هو وريث الثقافة الأندلسية بامتياز. هناك مناطق أخرى في شمال إفريقيا وغيرها، ولكن المغرب بامتياز هو الذي رعى هذه الثقافة والفنون الأندلسية وساهم أيضا في تطويرها. هذا بالنسبة منذ القرن الحادي عشر والقرن الثاني عشر. طبعا هناك مثلا عندنا دلائل مادية في المعالم التاريخية تبين بأن المغرب يعني أدرج الجليد في الفنون العمارة، في فنون العمارة والزخرفة بالمغرب.
في قلب هذه التفاصيل حكاية أخرى، حكاية الزليج المغربي قبل أن يصبح لوحة تزين الجدران والأرضيات، كان مادة بسيطة تشكلها يد الصانع وتمنحها النار صلابتها، لكن سر الزليج لا يكمن في مادته وحدها، إنه في الطريقة التي تتحول بها هذه القطعة الصغيرة إلى جزء من بناء هندسي بالغ الدقة، أشكال تتكرر، ألوان تتجاور، وخطوط تتقاطع حتى يبدو المشهد وكأنه لا بداية له ولا نهاية.
الزليج المغربي فهو تراث، لما نضعه في خانة التراث بمعنى أنه أصيل وقديم، ويرجع المسألة ديال الزليج كفن ديال الخزف، من فنون الخزف التي تدخل في العمارة وفي التنميق والزخرفة منذ القرن الحادي عشر. لكن بالنسبة للقرن 14 يعني غادي يظهر واحد الموجات كثيرة كبيرة، وستدرج يعني على مستوى الدولة هذه الفنون في العمارة المغربية، ولا أدل على ذلك هي المدارس العتيقة. المدارس العتيقة أو المدارس المارينية، طبعا ترجع إلى العهد الماريني، هذه المدارس العتيقة اللي موجودة بالخصوص بكثرة في فاس. هناك 11 مدرسة، يمكننا نتكلم على المدرسة البعنانية نسبة إلى أبي عينان، ومدرسة يمكننا نتكلم على مدرسة الشراطين، مدرسة العطارين، ومدارس كثيرة أخرى، ومدرسة السهريج، ومدرسة الصفارين مثلا هي الأولى اللي أمام خزانات القرويين على سبيل المثال على ساحة الصفارين بصومعتها الجميلة. يمكننا نهضروا على الصومعة الجميلة اللي موجودة في شلة في الرباط، مدرسة يعني مدرسة المدرسة المارينية لشلة تلك الأطلال، لكن الصومعة بقيت ثابتة، يعني لم تصبها يعني دواعي الظهر كما أصيبت باقي الأجزاء من المدرسة المارينية، اللي كان واحد الكتابة حول الجليد كانت تشير إلى أن بانيها هو أبو سعيد عثمان على سبيل المثال. ثم هناك المدرسة الجديدة في مكناس التي تسمى المدرسة البعنانية خطأ، ثم هناك في كان في في المدرسة المارينية القديمة في في تازة وأيضا مراكش يعني وفي اللي خذت المكانة دي من بعد ولات مدرسة بن يوسف على سبيل المثال. وهناك طبعا هذه المدارس العتيقة لكن مدارس لتأوي الطلبة الآفاقيون وغيرهم في المدن الكبرى وكان حتى في أسفي طبعا إلى آخره لأن كانت الآثار الموحدية ثم كانت بعض الآثار البرينية. فلذلك هذه المدارس انتشرت في المدن يعني اللي في الحواضر المغربية كفن معماري حضاري طبعا.
من فاس إلى مكناس ومن تازة إلى مراكش تعددت مظاهر هذا الفن المعماري عرف منذ القدم بأصالته ودقة تصميمه وهذا ينم عن جودة الصنعة والصانع التقليدي المغربي الذي أبدع منذ عقود في تجديد شكل الزخرفة التقليدية وعصرنتها بألوان أكثر من رائعة. وهذا الفن طبعا يتطلب شروطا معينة بقيمة فنية وتراثية وروحانية.
وأيضا كنا نتكلم على الفترات الأخرى يعني الوسطاتية هي الامتداد للعصر الماريني وبقى هذا الفن يعني يتطور. ويمكننا نتكلم على الفترة ديال السعديين في القرن 17 على سبيل المثال. فالسعديون يمكن نهضروا من الآثار ديال السعديين كان قصر البديع العظيم اللي بقى أصبح أطلالا فيما بعد مع الأسف لكن بدون شك كان في زخارف مهمة جدا بقيت بعد الأجزاء وبعد الأطراف من ذلك الأطلال تبين بأن كان فيه فسيفساء تكسو الجدران والأرضيات بشكل جميل. ولكن الدليل اللي يمكننا نقوله الفن الرفيع ديال هذا الفن غادي يمكننا نشوفه ككتاب مفتوح في قبور السعديين التي أصبحت يعني اللي بقت كموقع يعني خارج عوادي الدهر والزمن. وطبعا وقع الترميمات لكن الجليج ديالو لا زال يحتفظ برونقه ونصاعته وجماليته شيء مبدع.
في فاس لم يكن الزليج مجرد زخرفة يتربع على عرش الجمال والإبداع من خلال ما يتميز به من خصائص معمارية مغربية. مضت 12 قرنا على هذه الفسيفساء هندسية النمط التي تستخدم لتزيين جدران المنازل والأسقف والأرصفة والمساجد والمدارس وأحواض السباحة والموائد متخذة أشكالا فنية متنوعة تعتمد أحيانا على عناصر نباتية أو خطية أو هندسية. كان لغة بصرية تختصر ذوقا جماليا تشكل عبر قرون ويروي كيف استطاع الصانع المغربي أن يجعل من هذه الهندسة فنا ومن التفاصيل الصغيرة هوية كاملة.
طبعا في فاس على سبيل المثال جامع القرويين فيه أيضا جليج في الأرضيات وفي الطلات إلى آخره وفي الآثار ديال هذا التطور اللي حصل. طبعا هناك المدرسة البعنانية بصمعتها الجميلة يعني والرفيعة اللي كلها مكسوة بأيضا بجليج أخضر وأبيض وأسود فيه يعني جماليات خاصة بالنسبة لهذه الصمعة. لذلك الجليج على كل حال رافق مراحل كبيرة من تاريخ العمارة المغربية وهذه القضية الفنون الزخرفية يعني لفتت انتباه عدد من الباحثين وأشاروا إلى ذلك ووثقوا عدد من الأمور اللي كان هي تراث كان هو تراث ولازال هو تراث حي يعني يحمله الصناع يحمله الحرفيون يعني يمكن نقولوا المهنيو الجليجية. هاد الفسيفساء اللي تنسميه احنا في المغرب الجليج يعني معروفه بمواضع وباماكن يعني يمكن نقولوا اوراش كبرى ومواقع كبرى لهذه الصناعه تطورت بالخصوص في فاس. تنعرفوا فاس كمركز كبير للصناعه يعني عاصمه اللي كانت سياسيه اقتصادية وتجارية وفي نفس الوقت عاصمة صناعية، والصناعات والفنون ديال المغرب مركزة بالخصوص في مدينة فاس، ومنها هذا الجليج. الجليج اللي لازال حيا، ما تنهضروش عليه كأثار، تنهضرو عليه كتراث حي. تراث حي لأن مازال عندنا صناع المهارة، مازال عندنا المقاولات، يمكننا نقولوا يعني خرجت من فاس، يعني تم مثلا إبعاد نظرة للتلوث لأنه تحتاج يعني مصادر ديال الطاقة والأفران لطبخ الجليج وما إليه والبخار والخزف، فلذلك خرجوا لمنطقة أخرى يعني لإبعاد ما يمكن أن يضر المدينة ويلوث بيئتها. فاس هي مركز كبير.
في فاس يصعب أن تفصل هذه المدينة عن عمارتها وعن تاريخها، أو الزليج عن اليد التي صنعته. كل شيء يبدو مرتبطا بشيء آخر، وكأن المدينة تقول إن التراث ليس مجرد أبنية نحافظ عليها ولا زخارف نتأملها، بل ذاكرة تتجدد كلما وجد من يحملها إلى المستقبل.
وكذلك هناك مراكز أخرى، مثلا ما نغفلوش هنا الكلام عن تطوان أيضا، لأنها تطوان مدينة عندها طابع أندلسي، ثقافتها أندلسية إلى آخره، وبالتالي فيها عندها الجليج بشكله وأسلوبه الأندلسي، واللي أصبح هو تنسميه الجليج ديال تطوان أو فوسيفيزا تطوان، التي تختلف شيئا ما عن فوسيفيسا أو جليج فاس. طبعا جليج هو جليج مغربي، يعني ممكن نقوله موصوف بهذه الصفة بأنه الصفة المغربية، هو جليج مغربي بامتياز. طبعا ملي تنتكلموا على هذه القضية في بعض في الجهة ديالنا، مثلا أنا شاهدت بعض جليج في تلمسان، ولكن تلمسان كانت تابعة للمغرب في وقت من الأوقات، في الفترة في فترات معينة كان يعني الغرب ديال الجزائر خاضع وكان للدولة المغربية، وبالتالي بأن تلمسان تقول بأنه شقيقة فاس، يعني أو فاس صغرى، فشت ضريح أبو مديان وشت مدرسة عتيقة على شكلة فاس بنفس الأسلوب، لأنه كانت تحت لواء نفس الدولة ونفس الثقافة، فلذلك ما يمكنناش هنا ندخلوا في واحد تضارب في هذا الموضوع. نرجعوا للمسائل ديال التاريخ اللي شرحي بعد الأمور. قلنا بأن الأندلس ترعرع فيها الجليج وتطور، ولكن بعد سقوط الأندلس من رعى هذا الجليج، من طوره، من تكفل برعاية الصناع، وإلى هو المغرب وإلى اليوم. أنا ما تنتكلموش عليه كأثار انتهى ينتمي إلى حقبة ماضية، ولكن تطور بأساليب معينة وبقية تراث وفن حي يسوق كما قلتم، يسوق أيضا للخارج. المغرب هو اللي عنده هذه العاملة الرائعة، صناع ديالنا، الجليجية ديالنا.
يعود صمود وجمال هذا الفن المغربي إلى تنوع وتداخل الحضارات في المغرب بين الأمازيغية والرومانية والأندلسية والإسلامية، بالإضافة إلى الموقع الجغرافي للمغرب والذي كان له دور في مرور حضارات من إفريقيا أو أوروبا أو حضارات دول البحر الأبيض المتوسط، مما كان له دور في هذا الزخم العمراني المهم الذي نلاحظه في جل المدن العتيقة ونلمسه بشكل أوضح في الديكور المغربي المتنوع الألوان المستمدة من البيئة المغربية.
كان بناءات وعدد من المنشآت المعمارية الجميلة في أمريكا على سبيل المثال، في الوالت ديزني هو كان يعني تقريبا مدينة مصغرة على شكلة مراكش، وكان الجليج المغربي وكان فيها واحد عدد الأمور. مسجد روما أيضا فيه طابع يعني مجمع الإسلامي بروما، صناع المغاربة هم الذين تكفلوا بالزخرفة على سبيل المثال. هناك مثلا في الشرق الأوسط وبالسعودية، هناك في إفريقيا وفي عدد الدول اللي المغرب بنى مساجد. يمكننا نتكلم على فرنسا، وما أدرك ما فرنسا، حتى لما كان المغرب تحت يعني في فترة في الفترة الكولونيالية أو فترة المية الفرنسية كان مسجد باريس، وكان السلطان المغربي مولاي يوسف يعني دشنا هذا في 1926 يعني قبل وفاته تقريبا 100 سنة أو سنة وشوية. فلذلك كان دشن هذا المسجد مع الرئيس الفرنسي آنذاك، وبالتالي بأن هذا المسجد مسجد باريس فيه الزخرفة، فيه الشكل الهندسي، فيه الإبداع المغربي، وفيه الجليد المغربي لمن يريد يعني أن يرى يعني هذا التراث كيف استمر في التاريخ، استمر في الوجود، استمر في التطور.
يستمر هذا الفن في الحضور سواء في فاس أو مدن أخرى أو حتى في بقاع أخرى من العالم، تحمل هذه البصمة المغربية التي تقرأ بالعين وتفهم بالذاكرة وتكتشف خطوة بعد خطوة.
لا مثلا تتكلموش على الصورة كشيء جامد، شيء يعني متحرك، شيء في إبداع لعدد للأجيال، وحتى على مستوى مثلا الأساليب ديال التوزيع الهندسي للزخارف على سبيل المثال. هي زخارف إما تنلقاو باش نتكلموا على الزخارف شيء ما، كاين الزخارف اللي هي هندسية، وكاين الزخارف اللي هي نباتية، وكاين الزخارف اللي هي خطية، وهذا كله تلقاو تركيبات جميلة جدا على الأبواب، في السقايات، في المدارس العتيقة التي أشرنا إليها. للإنسان يشوف زيارة، ولا اللي ما تحصلوش زيارة يشوف غير في يبحث عليها في الانترنت يرى يعني هذه الأشياء الجميلة والرائعة في مدن المغرب وخصوصا في مدينة فاس.
ربما تكمن خصوصية فاس في أنها لا تمنح أسرارها من النظرة الأولى، كل شيء يمكن أن يقود إلى حكاية، ولهذا تبدو هذه المدينة وكأنها مدينة مكتوبة على طبقات، كل جيل أضاف إليها شيئا، وكل حرفة تركت بصمتها، وكل صانع ترك جزءا من روحه في المكان.
إذن بالنسبة كذلك تطور على مستوى الشكل الألوان، إن كان البحث مستمر، فليدك صناعة تقليديون كاين مراحل ديال الصناعة وكاين تخصصات، لأن ماشي غير واحد اللي تصنع، ولكن كل فريق عمل متكامل بين الناس الفخارة اللي تصنعون يعني القطع الفخارية، ثم من يصنعون الصباغة والألوان، يعني هذه تندخلوا في إطار الكيمياء، كيمياء الألوان وما إليها، ثم الناس اللي تطبخوه في الأفرينة وتعطوا له يعني المقادير ديال مستوى درجات الحرارة، لأن درجات الحرارة قد تغير من الشكل واللون، من اللون بالخصوص من الألوان، لأن في الطبخة الثانية ديال الصناعة، ثم يكون هناك تقطيع تجليد من القطع الحجم ديال 10 على 10 إلى قطع صغيرة حسب الذواق، لأن تقولوا يتم رسم شكل القطعة التي يمكن نحتوها ويتم نقشها يعني فرزها على القطعة الخزفية بالمنقاش، يعني تكون ماضي منقاش يعني ينقش بدقة متناهية، وتكون هناك قطع من أحجام مختلفة لدرجة أن هناك قطع من حجم كأن الضفر الأصبع، الضفر للإنسان. فلذلك ويتم عاوتاني تركيب هذا الجليز في لوحات بديعة، يعني يفرغ، ثم من بعد ذلك ينقل إلى المساحة التي يجب يعني يراد مثلا زويقها وزخرفته حسب المساحات. فلذلك هي دخلت في البناء، لكن في المرحلة الأخيرة يعني الحديثة من إبداعات الصناعة ديالنا، وانتقلت من مما هو غير منقول، يعني الجدران والسقايات يعني التراث الغير المنقول ثابت في المكان، والتراث المنقول يعني أنه ولينا تنشوف وتنشاهد موائد وطاولات وأشياء يمكن نقلها، يعني أو نماذج مصغرة من السقايات يعني تفصل قطع قطع وتنقل إلى أماكن، يعني كاين ولا عدد من المغاربة يعني ينقلون أيضا سقايات حسب بأحجام مختلفة إلى منازلهم في الخارج، يعني الناس بس يتذكروا شوية المغرب وداك الشيء. إذا الطابع المغربي والنفحة المغربية الأندلسية حاضرة في الجليد.
ساحات، أروقة، أقواس، كتابة وزخارف، وكل تفصيل في المكان يحمل معنى. لذلك حين يتأمل الزائر مدرسة عتيقة في فاس أو مدينة أخرى من مدن المملكة، لا ينظر إلى مبنى قديم فقط، وإنما إلى فصل من تاريخ مدينة جعلت من المعرفة جزءا من هويتها.
الألوان كما قلنا بأن الألوان نوقع فيها هي تطوير، والأشكال نوقع فيها تطوير، وباش نقول بأن من المعالم الكبرى الحديثة في المغرب اللي هي كتاب فتوح رائع صراحة، يمكننا نتكلم على مجمع ضريح محمد خان، يعني شيء مبهر. أنا زرته يعني نقول عشرة المرات إن لم أقل مئات، وكل مرة أكون في حالة انبهار لهذه القضية دي الصناع التقليديين، كما هو خطي وما هو نباتي وما هو يعني هندسي، جماليات. كل ما استقلت في الجدران بنظرك في المساحة إلا وتكتشف العجب ما هو جميل. أيضا مسجد الحسن الثاني، وما أدرك ما مسجد الحسن الثاني بصومعته الرائعة من يعني أعلى صوامع في العالم، واللي أخذت نقوش ديالها يمكن استمدتها من مثلا يمكننا نشوفوها ونقارنها مع مثلا صومعة المارينية ديال البعدانية، المدرسة البعدانية اللي فات. فلذلك هذه الزخارف وهذا الشيء، وهي قطعة كبيرة جدا، لكن منظور إليها من هي في العلو، نظرا للعلو تنشوفها بأحجام كأن أحجام طبيعية، ولكن هي الأحجام ديالة كبيرة جدا. أنا شاهدت قطع من جليد فخمة جدا اللي كانت في صومعة كتبية، كنت صعدت مع وفد رسمي لصومعة كتبية، وكانت القطع اللي كانت في إطار ترميم صومعة كتبية يعني قطعة ضخمة جدا، يعني ننبهر حتى الحجم ديالها، وكانت مربوطة بمسامير كبيرة جدا مع في ولكن نظرا أن للعلو هناك تناسب، بمعنى هنا تتبين العبقرية دي الجليد في الألوان، في الأحجام، في الأشكال، في التركيب، في كل هذه الأشياء، ثم الاختلاف حسب المجال.
في زمن تتغير فيه الأذواق بسرعة، لا يزال الزليج حاضرا في البيوت والمطاعم والفنادق والفضاءات المعاصرة، ربما لأن هذا الفن لا ينتمي إلى زمن واحد، فهو يحمل ذاكرة الماضي لكنه قادر على الدخول إلى الحاضر دون أن يفقد هويته. وهنا تكمن قوته الحقيقية، أن التراث حين يكون حيا لا يبقى خلفنا، وإن ما يستمر في التطور معنا. كانت هذه بطاقة اليوم من كارت بوستال، نلقاكم في رحلة أخرى من قلب المغرب، حيث لكل مكان قصة ولكل قصة بطاقة. إلى اللقاء.
أنا حبيبي في صدري ويا لا 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 لا، أنا حبيبي في صدري ويا لا 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 لا، في وسط قلبي مقيم يا لا 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 لا، في وسط قلبي مقيم يا لا 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 لا. أنت الغفور الرحيم يا لا 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 لا، أنت الغفور الرحيم يا لا 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 لا. أحياني بعد ما أفناني، وسقاني خمرا عتيق، صار جميع من يراني ويا لا 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 لا، صار جميع من يراني ويا لا 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 لا. يقول مسكين عشيق ويا لا 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 لا، يقول مسكين عشيق ويا لا 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 لا.
هاد الغرام الذي كتمته اشتد وتربع في الضلوع. زاد الشهر بعد ما خفيته ولا فضحني سوى الدموع. مشيت لدار الحبيب وزرته وزدت بعد البكا خشوع. اسمع بكايا رقلي حالي اسمع بكايا رقلي حالي وقل يا عاشق الصبر امهل عليا تغنم ويصالي ودنا لميني باش تصطبر. إن لم يكن في الملح غزالي أهلا وسهلا باللي حضار. إن لم يكن في الملح غزالي أهلا وسهلا باللي حضار.